بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، ونكمل ما بدأنا به من كتاب الإتقان في النوع 62 في مناسبة الآيات والسور، وبقي علينا مقطع فيما يتعلق بمناسبة الآيات والسور، وهو المقطع الأخير. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في هذا المقطع الأخير نقلا عن صاحب البرهان الذي هو الزملكاني، ذكر أن افتتاح السور بالحروف المقطعة واختصاص كل واحدة بما بدأت به حتى لم تكن لترد ألف لام ميم في موضع ألف لام راء ولا حاميم في موضع طاسين، وذلك أن كل سورة بدأت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له. قال: فحق لكل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها، فلو وضع قاف موضع نون لم يكن لعدم التناسب الواجب مراعاته في كلام الله، وسورة قاف بدأت به لما تكرر فيها من الكلام بلفظ القاف من ذكر القرآن والخلق وتكرير القول إلى آخر ما ذكره. هذا الكلام يشير إلى مسألة تعتبر من لطائف، يعني من لطائف العلم وليست من متينه، وهذه المسألة فيما يتعلق بقضية التناسب بين الأحرف المقطعة وألفاظ السورة، التناسب بين الأحرف المقطعة وألفاظ السورة. فالإمام يشير هنا في النقل إلى أنه إذا نظرنا إلى سورة قاف نجد حرف القاف يتكرر كثيرا، وإذا نظرنا إلى سورة صاد نجد حرف الصاد يتكرر كثيرا، وقس على هذا الأمثلة الأخرى التي ذكرها. هذه المسألة كما قلت لكم تعتبر من ماذا؟ تعتبر من اللطائف، واللطائف لا يلزم فيها الاستطراد، يعني هذه قاعدة أنه اللطائف لا يلزم فيها الاستطراد، بمعنى أن لو أردنا أن نطرد هذه الفكرة في كل سورة ذكرت فيها الأحرف مقطعة فإنه قد يختل علينا بعض السور، مثل السور التي تشترك في أن تكون ألف لام ميم، يعني بناء على هذه لو كانت قاعدة فنقول سيكثر ذكر الألف وذكر اللام وذكر الميم، أو كاف هاء عين صاد سيكثر ذكر الكاف وذكر الهاء إلى آخره، فنقول إن وجود هذا التناسب في بعض السور هو من لطائف المناسبات وليس قاعدة عامة في الأحرف المقطعة. أيضا هذه الفائدة لو تأملناها فإنها لا تؤثر على المعاني، بمعنى أننا حينما نعلم هذه الفائدة فإنها لا تزيد لنا معنى من المعاني، ولو فقدنا هذه الفائدة فإنها لا تؤثر علينا في فهم معنى من المعاني. على سبيل المثال، هل يبنى فهم صاد والقرآن ذي الذكر، معنى قوله والقرآن ذي الذكر، هل يبنى على كوننا نعلم أن هذه السورة يكثر فيها حرف الصاد؟ لا. إذن نعلم أو نقول بأن هذه الفائدة لا تؤثر سلبا ولا إيجابا في موضوع ماذا؟ في موضوع أو في معاني الآيات، يعني هذه الفائدة لا تؤثر سلبا ولا إيجابا في معاني الآيات. ما دامت ما تؤثر في معاني الآيات وهي أيضا ليست كلية فهي تكون من باب اللطائف والملح، واللطائف والملح كما قلت لكم القاعدة فيها أنها لا تكون مضطردة في جميع المواطن. وأنه ذكر أيضا أمثلة في ذلك، وهي أمثلة يعني كثيرة استقرأ فيها مجموعة من السور، وأشار إلى كتابه النفيس أسرار التنزيل، وقد طبع باسم قطف الأزهار. ذكر عن الحرالي وأحب أن نقف عند هذا العلم لأن له كتابات في علوم القرآن، له كتاب اسمه مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب المنزل. هذا العلم رحمه الله تعالى توفي سنة 637 وهو من تلاميذ القرطبي صاحب التفسير المشهور، وقد تلقى عنه كما قال هو علم التفسير. لكن شتان ما بين هذين العلمين، الإمام القرطبي صاحب التفسير وهذا العلم. هذا العلم وهو علي بن أحمد بن الحسن رحمه الله تعالى قد أصيب بلوثة التصوف الفلسفي، أصيب بلوثة التصوف الفلسفي، وجاءت كتاباته رحمه الله كتابات فيها نوع من غموض. وقد زعم في هذا الكتاب أن العلم بابه علي رضي الله عنه، وأن أي علم لا يؤخذ من هذا الباب فليس بعلم، وهذا معنى كلامه. ولا شك أن هذا لا يقوله إلا غلاة الصوفية وغلاة الرافضة، وغلاة الصوفية وغلاة الرافضة يتفقون في بعض المبادئ العامة في الفكر الصوفي المغرق، وكذلك في الفكر الرافضي. وهذه أحد، يعني هذه الفكرة هي أحد ما يتفق فيه الفكر الصوفي الفلسفي هذا والفكر الرافضي. وبناء على هذا هو بنى كثيرا من كتابه على مثل هذا الأمر، ولهذا تجد في كتابه من الغموض الشيء الكثير. مع ذلك نقول، يعني مع ما عنده من هذا، فإنه لا يخلو من فوائد، فقد كان يجتهد اجتهادات فيها صواب، لكن الإشكالية عنده ما ذكرت لكم. ولهذا قال عنه الذهبي: وعمل تفسيرا عجيبا، يعني جعل هذا الكتاب مقدمة له لهذا التفسير. قال: وعمل تفسيرا عجيبا ملأه باحتمالات لا يحتمله الخطاب العربي أصلا. وقد نقل عنه واستفاد منه كثيرا صاحب نظم الدرر البقاعي. السيوطي أيضا في خاتمة ما ذكره عن الحرالي هنا أيضا علق على كلامه، قال: والمقصود منه، يعني من كلام الحرالي لأنه أطال في النقل، والمقصود منه الأخير، وبقيته كلام ينبو عنه السمع وينفر منه القلب ولا تميل إليه النفس، وأنا أستغفر الله من حكايته على أني أقول. ثم ذكر كلام آخر له اجتهاد في مناسبة سورة البقرة بألف لام ميم. فالسيوطي رحمه الله تعالى أيضا يعتذر من نقل كلام الحرالي هذا. وكلام الحرالي يشرح حديث أو أحد الطرق التي ورد في حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجر وآمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، يعني سبعة أوجه أو سبعة أحرف. فبدأ الحرالي يشرح هذه السبعة وانتهى به الختام إلى ذكر، قال: ولما افتتحت أم القرآن بالسابع الجامع الموهوب ابتدأت البقرة بالسادس المعجوز عنه وهو المتشابه. السابع اللي هو بناء على التقسيم انه هو الأمثال، والسادس اللي هو المتشابه لأنه محكم هذا الخامس، متشابه السادس، وأمثال السابع. فقال أن الفاتحة افتتحت بالسابع اللي هو الأمثال، وابتدأت البقرة بالسادس المعجوز عنه وهو المتشابه. طبعا لا نريد أن ندخل في هذا، كلامه كما ذكر الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فيه إشكالات. لكن بعد ذلك أشار السيوطي إلى قضية لا بأس أن أيضا نتطرق لها مرة أخرى، وهي مناسبة ابتداء البقرة بألف لام ميم. ذكر أن عنده أحسن مما ذكر الحرالي، وذكر قال: وهو أنه لما ابتدأت الفاتحة بالحرف المحكم الظاهر لكل أحد اللي هو الحمد لله رب العالمين بحيث لا يعذر أحد في فهمه، وابتدأت البقرة بمقابله وهو الحرف المتشابه البعيد التأويل أو المستحيل هو. وهذا كلام أيضا فيه نظر، لماذا؟ لأنه جعل الحمد لله الكلام المعلوم يقابله كلام غير معلوم، ونحن كما سبقا حررنا أن الأحرف المقطعة ليست كلاما لكي يتطلب منه معنى. الأحرف المقطعة ليست كلاما لكي تطلب منه معنى، وإنما هي ماذا؟ أحرف. والحرف في لغة العرب لا معنى له، الحرف في لغة العرب لا معنى له، فهذا التنظير فيه هذا الإشكال. لكن لو قال السيوطي رحمه الله تعالى إن المتشابه في هذه الأحرف يدخل في غير قضية إرادة معنى، نحن لا نريد معنى في الأحرف، لكن اختيار ألف لام ميم ثلاثيا دون اختيار ألف لام راء ودون اختيار حرف آخر، وكونها جاءت على ثلاثة أحرف، هذا الذي يدخل في باب المتشابه، يعني يدخل في باب المتشابه. فإذا الذي يدخل في باب المتشابه من الأحرف المقطعة أمر لا علاقة له بالمعنى، أمر لا علاقة له بالمعنى، لأنها أحرف والحرف لا يتطلب له معنى، وإنما يدخل المتشابه في هذه الأحرف بقضية أخرى ليست هي قضية المعاني. وهذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، لأنها تحسم عندنا خلافا طويلا. وكما قلت أيضا سابقا، لا يعني كوننا نقول إن هذه أحرف لا معنى لها أنه لا يستنبط منها لطائف، مثل ما ذكرنا قبل قليل بعض الاستنباطات من كونها بنيت سورة صاد على حرف الصاد، أو بنيت سورة قاف على حرف القاف، أو بنيت سورة نون على حرف النون، يعني كثر فيها هذا الحرف. هذا لا يمنع أن هذه لطائف وملح، لكنها ليست داخل ضمن المعاني، فإذا لا يمنع أن يدرك منها أو يدرك من هذه الأحرف شيء من الاستنباطات. ولهذا استنبط العلماء كما سيذكر السيوطي رحمه الله تعالى أو لعله ذكره، استنبط قضية، العلماء استنبطوا أنه إذا ذكرت هذه الأحرف المقطعة فإنه يذكر حال من أحوال القرآن. ولهذا قال وفي صفحة 58 بعد 1800 قال: واعلم أن عادة القرآن العظيم في ذكر هذه الحروف أن يذكر بعدها ما يتعلق بالقرآن. هذه قاعدة غلبية في الأحرف المقطعة. فهذا الآن استنبط بالاستقراء، وهذا الاستقراء قد ذكره غير واحد من العلماء، مثل ابن كثير أيضا سبقه، وكذلك الإمام الشنقيطي من المتأخرين أيضا ذكره، وهي تكاد تكون قضية مشهورة أنه إذا الأحرف المقطعة هذه يأتي بعادة القرآن أن يأتي شيء يتعلق بالقرآن، مثل ما ذكر الإمام السيوطي هنا. فمثل هذه دخلت في باب الاستنباطات وباب الحكم. مما ذكره أيضا في هذا الموضوع فصل في مناسبة أسماء السور لمقاصدها، وذكر أنه قد تقدم في النوع السابع عشر الإشارة إلى ذلك. وأيضا سبقا عرجنا على هذا وذكرت لكم مراتب أسماء السور، يعني مراتب أسماء السور، وأنها تنقسم إلى ثلاث مراتب: ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبتت تسميته عن الصحابي، وما جاءت تسميته عن من بعد الصحابي إلى يومنا هذا. والذي يعنينا أكثر هو ما ثبتت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم ما ثبتت تسميته عن الصحابي لاحتمال أن يكون سمعه النبي وليس من باب الاجتهاد. أما غير ذلك فإنه لا يبحث فيها عن الحكمة ولا عن السر. في عجائب الكرماني، وهو من كتب النفيسة جدا للمتخصصين، اسمه غرائب التنزيل وعجائب التأويل. والعجائب إذا قال هو عجيبة، يعني ضابط العجيبة عنده القول الذي لا يحتمل، والغريب والقول المحتمل. ولم يشر إلى هذا المعنى إلا في سورة، في آخر سورة من سورة القرآن، يعني في أواخر سورة القرآن، في سورة تبت يدا أبي لهب وتب، أنه قال وما قلت فيه عجيب فيه أدنى نظر، يعني أنه قول فيه نظر. معنى ذلك أنه إذا قال فيه غريب فإنه مما يمكن أن يحتمل، وأحيانا يقول غريب وأحيانا يقول عجيب، فمرة ينسب بعض الفوائد إلى أنها غريبة وبعض الفوائد إلى أنها عجيبة. فهذه العجيبة هي التي فيها أدنى نظر، والغريبة هي التي يمكن أن تقبل وأن تحتمل. ويسماه هو غرائب التفسير وعجائب التأويل، يعني غاير بين المصطلحين. وذكر أيضا أثرا في مقدمة الكتاب يدل على مراده. هو ذكر هنا قال: إنما سميت السور السبع حاميم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به، وهو أن كل واحدة منها استفتحت بالكتاب أو صفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول والقصر وتشاكل الكلام في النظام. هذا أيضا لاحظ فائدة جميلة، لكن أيضا لا أثر لها في قضية المعاني، في كونها جعلت الحواميم على نسق متقارب من جهة الطول والقصر، من جهة التشاكل في النظام، كونها استفتحت بهذه الحواميم ثم يذكر بعدها شيء يتعلق بالكتاب، يعني بالكتاب نفسه أو صفة من صفات الكتاب. بعد ذلك أيضا ذكر مجموعة من ما يتعلق بمناسبات الافتتاح والخواتيم، وذكر فيها يعني أيضا أمثلة لعل نذكر منها فقط بعض الأمثلة. مثلا في سورة الإسراء، طبعا نقل عن تاج الدين السبكي رحمه الله قال: ما الحكمة في افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح والكهف بالتحميد؟ هذا السؤال وجه له، فأجاب بأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، يعني سورة الإسراء مقدمة على سورة الكهف. سورة الإسراء ابتدأت بالتسبيح، وسورة الكهف ابتدأت بماذا؟ بالتحميد. فيقول القاعدة في الشريعة أن التسبيح حيث جاء يكون مقدم على ماذا؟ يكون مقدما على التحميد. فكانوا يقول إن جاءت هذه السورة قبل هذه لهذا الغرض. وذكر قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك، وقوله سبحان الله والحمد لله طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر ابن الزملكاني إشارة أخرى بأن سورة سبحان لما اشتملت على الإسراء الذي كذب المشركون به النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيبه وتكذيب الله تعالى، أتى بسبحان لتنزيه الله تعالى عما نسب إليه نبيه من الكذب. وسورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف وتأخر الوحي، نزلت مبينة أو مبينة أن الله لم يقطع نعمته على نبيه ولا على المؤمنين، بل أتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وذكر أيضا أمثلة مما يتعلق بسورة الفاتحة وغيرها أيضا في كتاب العجائب، مرة أخرى رجع إليه وذكر منه فائدة. وختم هذا المبحث بقوله: ورد في القرآن سورتان أولهما يا أيها الناس في كل نصف السورة، فالتي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ، والتي في الثاني على شرح المعاد. السورة الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذه النساء، والثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم من زلزلة الساعة، شيء عظيم لسورة الحج. ختم هذا المبحث وما يتعلق بالمناسبات في الآيات والسور بهذه الفائدة، وبه نختم ما يتعلق بالنوع 62.